أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يطعم 60 مسكينا ككفارة الجماع في نهار رمضان أن يأخذ المقدار الذي يطعم 60 مسكينا وهو 15 صاعا نبوية ويعطيه لثلاثة أو أربعة بيوت من الفقراء الذين هم أقل من 60، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان: قل هذا تصدق به، فقال: أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ فقال: أطعمه أهلك.
الأمر في هذا واسع، فإن استطاع أن يعم بهذه الصدقة عددا من الفقراء سواء بلغوا هذا النصاب 60 أو لم يبلغوا فذاك، وإن لم يستطع إلا أن يدفعه إلى أسرة واحدة أجزأه ذلك وصح، وأن يكون لكل واحد نصا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرابطين على الحدود أن يجمعوا ويقصروا في الصلاة سواء كانوا من داخل أو خارج المنطقة؟
المسافرين القادمين على المنطقة صلاتهم صلاة المسافرين، لهم القصر الرباعية أن يقصروا الصلاة حتى يعودوا إلى أوطانهم وأماكن عملهم الذي هم مستقرون فيه قبل إنشاء السفر إلى الجنوب. وأما أهل المنطقة فما داموا مستقرين غير مواجهين للأعداء فإنهم يصلون الصلاة على أوقاتها، وصلاة الخوف معروفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها جماعة بأصحابه وهم مواجهون الأعداء، وما ذلك إلا لعظم شأن الصلاة في الإسلام. أما الجمع بحكم أن فيه حروب قائمة فهذا ليس مبررا، لا يجمع إلا في الأحوال التي يكون مضطرا إلى الجمع بين الصلاتين فيها، إما في اشتداد السير في السفر، وإما في شدة المرض حتى في الخوف تصلى الصلاة في أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قص الأظفار وحلق الشعر بالنسبة للمضحى عنه في عشر ذي الحجة؟ وهل ورد عن ابن عمر نهيه عن حلق رأس الصبي لأنه مضحى عنه؟
لا، النهي خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا حرج من أن يقص أظفار أو شعر، لا حرج في ذلك، لكن الذي هو المضحي عن نفسه أو عن نفسه وأسرته هو الذي يلزمه الإمساك عن أخذ الشعر والظفر حتى يضحي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نازحون من قرى الخوبة بناء على أوامر ولاة الأمر، ولكن هناك مشاغل أشغلتنا عن طاعة الله، فما نصيحتكم لنا في مثل هذه الظروف وجزاكم الله خيرا؟
النصيحة كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتبذل ما في وسعك في إقامة دين الله لأنه هو زادك وأنت قادم على الله عز وجل، ما تدري قريب أو بعيد، فلتكن من أهل الإيمان والتقوى وأهل إقامة الصلاة وأهل الذكر ومساءلة أهل العلم ولا يمنعك الخوف أو مشايرة الناس في اللهو واللعب والغفلة، أو تصاب بالهموم والغموم والتسخط لما نزل بك من القدر، هذا لا يجوز كله، بل عليك التسليم لقدر الله، وعليك الاحتساب. وإن خرجت من بيتك فالوقت إن شاء الله قصير وليس بالطويل، وسيعودون إن شاء الله في أحسن مما كانوا فيه، مصحوبين بالأجر والخير ودفع الشر عنهم. والشر والبلاء لو بقي هؤلاء الأعداء يحاولون الاعتداء والإفساد في القرى، وهذا هو الذي كانوا يطلبونه، إفساد في الأموال وفي الأنفس وفي الأعراض، لأنهم قوم من الروافض الذين يبغضون أهل السنة أكثر من بغضهم لليهود والنصارى، فلو ظفروا بهم لعبثوا بهم عبثا بدون مبالاة. فعلى هؤلاء الناجحين أن يعتبروا أنفسهم كأنهم في بيوتهم، وأن يحسنوا الظن بالله عز وجل ثم بالدولة المباركة بأنهم سيعودون في أماكنهم على أحسن حال مما كانوا عليه قبل ذلك. وهذا الذي علمناه وسمعناه عن مخططات الدولة وفقها الله وأعانها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من مصر: ما حكم تعلم أحكام التجويد، تجويد القرآن؟
حكمه واجب للقراء، لأن معنى التجويد إعطاء كل حرف حقه وإخراجه من مخرجه، فمن قرأ القرآن لا بد أن يكون على هذا الأساس، فلا يجوز إخراج الحروف من غير مخارجها، ولا يجوز بخس الحروف عن حقوقها، فالمدود التي هي واجبة تؤدى، وهكذا الحروف من مخارجها يجب أن تؤدى، وهذا لا يدرك إلا بالتعلم، وهو سهل، لأن قواعد التجويد سهلة، بمجرد أن يبدأ الإنسان في القواعد ويطبقها تطبيقا عمليا يصبح ممن يحسنون القراءة، وهنيئا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام، أي الملائكة، ومن يقرأ ويتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. هذا فضل الله عز وجل على من بذل جزءا من وقته يتعلم فيه القرآن تلاوة، ثم يتعلم تجويده على أيدي المعلمين للقرآن.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من مصر يقول: ما حكم رضاع الكبير في الشريعة الإسلامية؟
الرضاع الشرعي الذي تحصل به المحرمية 5 رضعات في الحولين، أي أن يكون في خلال 2 سنة، فهذا يعتبر إذا رضع الطفل 5 رضعات من امرأة أصبحت أمه، وأبناؤها إخوته، وزوجها أبوه، ومحارمها محارمه. أما ما يتعلق برضاع الكبير فهذه مسألة خلافية بين العلماء، خلافية عند الحاجة، يعني بحيث إذا احتاج شخص إلى أن يسكن معه شخص آخر ليس بمحرم على زوجته ولا على بناته، وليس له مفر من أن يسكن، يرى بعض العلماء أن المرأة ترضعه، بمعنى تعطيه من لبنها في وعاء بمقدار 5 ربعات، ثم يصبح محرما من محارمها كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة. ومن العلماء من يرى بأنه لا تأثير لرضاع الكبير مرة واحدة، والمسألة كما قلت لكم خلافية. وإن كنت أنا أميل عند الاضطرار الذي لا يندفع يرضع الكبير ويصبح من المحارم إن شاء الله. أدب شيء
سأل الله عليكم سائلا من الإمارات يقول: هل يجب في صحة القلع أن يكون من قاض أو عالم فقط؟ وهل من أسباب القلع بغض الزوج؟
القلع له أسباب لا شك، إما أن يكون راجع إلى المرأة هذه الأسباب، أو حاصلة من الزوج. فمثلا إذا أبغضت الزوجة زوجها خشية ألا تقوم بحبه فتقع في المأثم، فتطلب الخلع وترد المهر الذي قاده ساقه لها. وقد يكون تلاقي من الزوج مصاعب ومشاكل لا تستطيع أن تتحملها فتطلب الخلع كذلك، ولا حرج في ذلك عند الحاجة. وأما طلب الخلع أو الطلاق عند غير الحاجة فهذا لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال. ويشهد على الخلع وضابطه أنها تدفع المال أو منفعة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، ومتى أخذ المال أصبحت مخصوخة منه يصرح بقوله خالعتها أو قوله فسقت نكاحها، وتصبح لا رجعة له عليها إلا أن يتزوجها في نكاح جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: ما حكم تزيين البيوت بالشرائط والبالونات والزخرفة بالألوان المختلفة من أجل بهجة الأطفال وفرحهم، وذلك يوم العيد كما يفعل النصارى في أعيادهم؟
التشبه بالنصارى لا يجوز، لكن كونه يعني يدخل الزينة المباحة في البيت التي ليس فيها صور الآدميين ولا البهائم ولا الثعابين ولا نظيفة، لا حرج، كالأشجار، رسم الشجر مثلا، واستعمال ما يجمل البيت من الداخل، لا حرج في ذلك. وأما المشابهة للنصارى فلا يجوز لأحد أن يتشبه بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يطعم 60 مسكينا ككفارة الجماع في نهار رمضان أن يأخذ المقدار الذي يطعم 60 مسكينا وهو 15 صاعا نبوية ويعطيه لثلاثة أو 4 بيوت من الفقراء الذين هم أقل من 60، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان: خذ هذا تصدق به، فقال: أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ فقال: أطعمه أهلك.
الأمر في هذا واسع، فإن استطاع أن يعم بهذه الصدقة عددا من الفقراء سواء بلغوا هذا النصاب 60 أو لم يبلغوا فذاك، وإن لم يستطع إلا أن يدفعه إلى أسرة واحدة أجزأه ذلك وصح، وأن يكون لكل واحد نصا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرابطين على الحدود أن يجمعوا ويقصروا في الصلاة سواء كانوا من داخل أو خارج المنطقة؟
المسافرين القادمين على المنطقة صلاتهم صلاة المسافرين، لهم القصر الرباعية أن يقصروا الصلاة حتى يعودوا إلى أوطانهم وأماكن عملهم الذي هم مستقرون فيه قبل إنشاء السفر إلى الجنوب. وأما أهل المنطقة فما داموا مستقرين غير مواجهين للأعداء فإنهم يصلون الصلاة على أوقاتها، وصلاة الخوف معروفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها جماعة بأصحابه وهم مواجهون الأعداء، وما ذلك إلا لعظم شأن الصلاة في الإسلام. أما الجمع بحكم أن فيه حروب قائمة فهذا ليس مبررا، لا يجمع إلا في الأحوال التي يكون مضطرا إلى الجمع بين الصلاتين فيها، إما في اشتداد السير في السفر، وإما في شدة المرض، حتى في الخوف تصلى الصلاة في أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قص الأظفار وحلق الشعر بالنسبة للمضحى عنه في عشر ذي الحجة؟ وهل ورد عن ابن عمر نهيه عن حلق رأس الصبي لأنه مضحى عنه؟
لا، النهي خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا حرج من أن يقص أظفار أو شعر، لا حرج في ذلك، لكن الذي هو المضحي عن نفسه أو عن نفسه وأسرته هو الذي يلزمه الإمساك عن أخذ الشعر والظفر حتى يضحي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نازحون من قرى الخوبة بناء على أوامر ولاة الأمر، ولكن هناك مشاغل أشغلتنا عن طاعة الله، فما نصيحتكم لنا في مثل هذه الظروف وجزاكم الله خيرا؟
النصيحة كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتبذل ما في وسعك في إقامة دين الله لأنه هو زادك، وأنت قادم على الله عز وجل ما تدري قريب أو بعيد، فلتكن من أهل الإيمان والتقوى وأهل إقامة الصلاة وأهل الذكر ومساءلة أهل العلم، ولا يمنعك الخوف أو مشايرة الناس في اللهو واللعب والغفلة، أو تصاب بالهموم والغموم والتسخط لما نزل بك من القدر، هذا لا يجوز كله، بل عليك التسليم لقدر الله، وعليك الاحتساب، وإن خرجت من بيتك فالوقت إن شاء الله قصير وليس بالطويل، وسيعودون إن شاء الله في أحسن مما كانوا فيه، مصحوبين بالأجر والخير. ودفع الشر عنهم، والشر والبلاء لو بقي هؤلاء الأعداء يحاولون الاعتداء والإفساد في القرى، وهذا هو الذي كانوا يطلبونه، إفساد في الأموال وفي الأنفس وفي الأعراض، لأنهم قوم من الروافض الذين يبغضون أهل السنة أكثر من بغضهم لليهود والنصارى، فلو ظفروا بهم لعبثوا بهم عبثا بدون مبالاة. فعلى هؤلاء الناجحين أن يعتبروا أنفسهم كأنهم في بيوتهم، وأن يحسنوا الظن بالله عز وجل ثم بالدولة المباركة بأنهم سيعودون في أماكنهم على أحسن حال مما كانوا عليه قبل ذلك. وهذا الذي علمناه وسمعناه عن مخططات الدولة وفقها الله وأعانها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من مصر: ما حكم تعلم أحكام التجويد، تجويد القرآن؟
حكمه واجب للقراء، لأن معنى التجويد إعطاء كل حرف حقه وإخراجه من مخرجه، فمن قرأ القرآن لا بد أن يكون على هذا الأساس، فلا يجوز إخراج الحروف من غير مخارجها، ولا يجوز بخس الحروف عن حقوقها، فالبدود التي هي واجبة تؤدى، وهكذا الحروف من مخارجها يجب أن تؤدى، وهذا لا يدرك إلا بالتعلم، وهو سهل، لأن قواعد التجويد سهلة، بمجرد أن يبدأ الإنسان في القواعد ويطبقها تطبيقا عمليا يصبح ممن يحسنون القراءة، وهنيئا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام، أي الملائكة، ومن يقرأ ويتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. فهذا فضل الله عز وجل على من بذل جزءا من وقته يتعلم فيه القرآن تلاوة، ثم يتعلم تجويده على أيدي المعلمين للقرآن.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من مصر يقول: ما حكم الرضاع الكبير في الشريعة الإسلامية؟
الرضاع الشرعي الذي تحصل به المحرمية 5 رضعات في الحولين، أي أن يكون في خلال 2 سنة، فهذا يعتبر إذا رضع الطفل 5 رضعات من امرأة أصبحت أمه، وأبناؤها إخوته، وزوجها أبوه، ومحارمها محارمه. أما ما يتعلق برضاع الكبير فهذه مسألة خلافية بين العلماء، خلافية عند الحاجة، يعني بحيث إذا احتاج شخص إلى أن يسكن معه شخص آخر ليس بمحرم على زوجته ولا على بناته، وليس له مفر من أن يسكن، يرى بعض العلماء أن المرأة ترضعه، بمعنى تعطيه من لبنها في وعاء بمقدار 5 رضعات، ثم يصبح محرما من محارمها، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة. ومن العلماء من يرى بأنه لا تأثير لرضاع الكبير مرة واحدة، والمسألة كما قلت لكم خلافية، وإن كنت أنا أميل عند الاضطرار الذي لا يندفع يرضع الكبير ويصبح من المحارم إن شاء الله.
أحسن
هذا بشير. أيوة.
سأل الله عليكم سائل من الإمارات يقول: هل يجب في صحة الخلع أن يكون من قاض أو عالم فقط؟ وهل من أسباب الخلع بغض الزوج؟
أن الخلع له أسباب لا شك، إما أن يكون راجع إلى المرأة هذه الأسباب، أو حاصلة من الزوج. فمثلا إذا أبغضت الزوجة زوجها خشية ألا تقوم بحقه فتقع في المأثم، فتطلب الخلع وترد المهر الذي قاده ساقه لها، وقد يكون تلاقي من الزوج مصاعب ومشاكل لا تستطيع أن تتحملها فتطلب الخلع كذلك، ولا حرج في ذلك عند الحاجة. وأما طلب الخلع أو الطلاق عند غير الحاجة فهذا لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال. ويشهد على الخلع وضابطه أنها تدفع المال أو منفعة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، ومتى أخذ المال أصبحت مخصوخة منه يصرح بقوله خالعتها أو قوله فسقت نكاحها، وتصبح لا رجعة له عليها إلا أن يتزوجها في نكاح جديد. نعم.
أحسن الله إليكم سائل من الإمارات يقول: ما حكم تزيين البيوت بالشرائط والبالونات والزخرفة بالألوان المختلفة من أجل بهجة الأطفال وفرحهم، وذلك يوم العيد كما يفعل النصارى في أعيادهم؟
التشبه بالنصارى لا يجوز، لكن كونه يعني يدخل الزينة المباحة في البيت التي ليس فيها صور الآدميين ولا البهائم ولا الثعابين ولا نظيفة لا حرج، كالأشجار رسم الشجر مثلا واستعمال ما يجمل البيت من الداخل لا حرج في ذلك. وأما المشابهة للنصارى فلا يجوز لأحد أن يتشبه بهم. سبحانك اللهم وبحمدك.